الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة 16 في الأرزاق. والرزق ما يصح الانتفاع به، ولم يكن لأحد منعه منه. بعد أن انتهى رحمة الله تعالى عليه من البحث عن الآجال، انتقل إلى البحث عن الأرزاق. ومناسبة طرح هذا البحث في هذا الموضع هو أن الرزق من صغريات قاعدة اللطف، فإن اللطف كما تقدم ما يقرب العبد نحو الطاعة، ومما له شأنية التقريب نحو الطاعة سعة الرزق أو التقدير في الرزق. لهذا المصنف تعرض تبعا للمتكلمين في هذا الموضع لمسألة الأرزاق، وقد طرح المصنف رحمة الله تعالى عليه في مسألة الرزق بحثين. البحث الأول تعريف الرزق، والبحث الثاني في جواز طلب الرزق. أما بالنسبة إلى البحث الأول فقد ذكر في مقام تعريف الرزق عدة تعريفات. التعريف الأول ما ينسب إلى المجبر، وهو أن الرزق ما يأكله الإنسان سواء كان حلالاً أو حراماً. ما هو مرادهم من الآكل؟ فيه احتمالان: احتمال الأول أن يكون المقصود المعنى الحقيقي، ما يضعه الإنسان في فيه ويبتلعه هو الرزق، وما عدا ذلك ليس برزق. والاحتمال الثاني أن يكون التعبير بالأكل تعبير كنائي عن التسلط والاستيلاء، نظير ما ورد في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن المقصود لا يستولي أحدكم على مال غيره بغير وجه حق. وكيف كان تعريفهم للرزق بمطلق ما يأكله الإنسان ولو كان حراما يرد عليه إشكال، وهو أن الباري تبارك وتعالى أمر بالإنفاق من الرزق: وأنفقوا مما رزقناكم. ومن الواضح المعلوم والمعلوم الواضح أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بإنفاق ما اكتسبه الإنسان بوجه غير شرعي، فالمقصود بالرزق ما يكون مكتسب بالوجوه الشرعية وليس المطلق الأعم من الشرعي وغير الشرعي. النظرية الثانية، هي النظرية التي عرفت الرزق بالملك. رزقك ما تملكه، ما رزقك الله إياه هو ما وقع تحت دائرة ملكيتك، فما هو داخل في ملكيتك يسمى رزق، وما هو خارج ليس برزق. كأن صاحب هذا التعريف عليكم السلام ملتفت إلى الإشكال الوارد على التعريف الأول الذي عرف الرزق بمطلق ما يكتسب ولو كان محرما، فأراد أن يتخلص وقال: لا، الرزق ما يملك. والذي يكتسبه الإنسان بطريق غير شرعي ليس مملوكا. هذا التعريف أيضا يرد عليه إشكال، وهو أن النسبة بين الرزق والملك هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يتحقق عنوان الرزق ولا يتحقق عنوان الملك، كما في إطعام البهيمة فإن هذا الإطعام رزق لها ولكنه ليس بملك. وكما في علمنا فإنه رزق من الله تبارك وتعالى ولكننا لا نملك العلم، وقد يتحقق الملك ولا يتحقق الرزق كما في ملكية الله تبارك وتعالى فإنه مالك ولكنه ليس مرزوق تبارك وتعالى، وقد يجتمعان. كما إذا قدم للإنسان طعام من مالك فأكل ذلك الطعام بعد أن ملك، فهو من جهة مالك بتمليك المالك ومن جهة أخرى مرزوق. لهذا هذا التعريف ليس تعريفا دقيقا عند المصنف وتبعا له الشارح. النظرية الثالثة أو التعريف الثالث هو التعريف الذي يرتضيه المصنف، وعليكم السلام. يقول: الرزق ما يصح الانتفاع به ولم يكن لأحد أن يمنع من الانتفاع به، فكل شيء يصح لك أن تنتفع به سواء ملكته أم لا. والمقصود هنا بالصحة الصحة الشرعية، ولا يوجد مانع يمنعك، لا يحق لأحد أن يقول لك قف لا تنتفع. فذلك المورد الذي يتحقق فيه هذان الأمران يعتبر رزقا. على هذا لو أن إنسان حجر أرضا فإنه يحق له أن ينتفع بهذه الأرض، ولا يحق لأحد منعه من جهة ثبوت حق التحجير، فله أولوية لا يجوز لأحد أن يزاحمه شرعا، فتكون الأرض بالنسبة إليه رزق. يقول العلامة: وبهذا التعريف يتضح عندنا أمر، وهو أنه لو نزل شخص ضيفا عند رجل، وقد يكون امرأة، هذه الحيثية لا تعنينا، المضيف رجل امرأة ما يعنينا، على كل حال نزل شخص ضيفا عند شخص فقدم المضيف له طعام قبل أن يمد الضيف يده ويأخذ من الطعام ويضعه فيه ثم يبتلع، لا ينطبق على هذا الطعام عنوان الرزق، لأنه للمضيف أن يقول له لا تأكل، صحيح؟ ولكن بعد ذلك ينطبق عنوان الرزق، لأنه بعد أن أكله ليس للمضيف شرعا أن يقول له استفرغ ما أكلت من طعامي وأعده إلي، يخرج عن ملكية المالك بمجرد أن يبتلع. يقول: إذا عرفنا الرزق بهذا التعريف فسوف يتضح أن الرازق الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لأنه بالنسبة إلى أي شيء يمكن أن ينتفع إليه أن ينتفع به الإنسان، الله تبارك وتعالى هو الموجود الوحيد الذي بإمكانه أن يمنع تكوينا تشريعا. وأما ما سوى الله تبارك وتعالى فهو وإن وقع في سلسلة أسباب انتفاعك ولكن ليس بإمكانه أن يمنعك تكوينا مطلقا وأن يمنعك تشريعا، الذي بيده أن يمنع تشريعا وتكوينا على نحو الإطلاق هو الله تبارك وتعالى. هنا يوجد إشكال على هذا التعريف. الإشكال يقول لو فرضنا موجود منذ أن خلقه الله إلى أن مات وهو ينتفع بالمحرمات التي لا يجوز شرعا أن ينتفع بها، وهو صغير أبوه لا يطعمه إلا المال المغصوب ولا يلبسه ولا يسكنه إلى أن مات وعمره 100 سنة. بناء على هذا التعريف لا يكون مرزوقا، لأنه وإن انتفع بأمور إلا أن تلك الأمور التي انتفع بها ممنوع شرعا من الانتفاع بها، لا يجوز، حرام شرعا. مع أن القرآن يقول وما من دابة إلا على الله رزقه. هذا داب ولا مو بداب؟ على الله رزقها أو ليس على الله رزقه؟ على الله رزقه. فكيف ندفع هذا الإشكال عن هذا التعريف الذي يقول الرزق هو ما ينتفع به، ما يصح أن ينتفع بالإنسان من دون منع شرعي، ولازم ذلك انتفاء الرزق عن هذا الشخص الذي ذكرناه في المثال، مع ما دل على أنه كل دابة مرزوقة بما فيها هذا الشخص، الجمع كيف يتم؟ إذا عندكم احتمالات جواب تفضل، أو نكمل الدرس ونسمع غدا إن
شاء الله. بدأ الذهن يعني عادة إذا حد ما يكون إجابات ما فيها الكون سبحانه وتعالى يملك المنع التكويني، ومع ذلك خلى الأمور تجري على مجراها التكوين إلى أن وصل حسب تعبير الطعام إلى فم هذا الشخص الذي يطعم طعام مغصوب مثلا، كان لا يمنع تكوينا، يعني شبه نقول هو رزقه واسقط عنه فهمه اللي خرج عن اختيار قضيه انه يعطى طعام حرام، لا يؤخذ شرعا. واضح وياي؟
يعني لا يؤخذ شرعا غير كون هذا الرزق ممنوع.
لا، احنا قلت منع تكوين ولا تشريع،
يعني أقول عدم المؤاخذة تجتمع مع المنع الشرعي. هذا قاعد أنا أقول، أنت تستند إلى نفي المؤاخذة، نفي المؤاخذة تجتمع.
أنا الحين أستفيد من عدم المنع التكويني، وعلى أنه إسقاط من
لا، هذا غريب، هذا هذا غريب، لا غريب جدا، غريب جدا. وإلا يلزم ألا يكون الظالم مكلفا بحرمة الظلم بعد صدور الظلم من، لأنه الله مكنه تكوينا فيكشف ذلك عن لا لا كل ناخذ جواب آخر. طبعا قد يقال هذا الإشكال وارد، وتعريف المصنف خاص بالرزق الشرعي ولا يشمل الرزق التكويني، والرزق رزقان، رزق شرعي ورزق تكويني، ما يمكن الانتفاع به ما عدم المانع شرعا هذا الرزق الشرعي. وأما الرزق التكويني فمطلق ما ينتفع به الإنسان. فنرجع إلى تعريف المجبرة، تعريف الأشاعرة الذين قالوا هو مطلق ما يأكله الإنسان سواء كان حلالا أو حرام، أولئك يتحدثون عن رزق تكويني، ونحن نشكل عليهم بإشكال يرتبط بالرزق التشريعي. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم مقصود هنا بالرزق التشريعي. الرزق المحلل بقرينة أن الله تبارك وتعالى لا يجيز إنفاق مال الغير بلا إذن. فقد يقال هذا الإشكال وارد من هذه الجهة، وقد يقال الإشكال غير وارد من جهتين. الجهة الأولى هي أن تصوير موجود ما يصير مرزوق برزق شرعي مطلقا، برزق شرعي مطلقا غير معقول. ليه؟ لأن هذا الموجود الذي ولد صبيا وأطعمه الأب مالا مغصوبا، هو غير ممنوع شرعا من الأكل من هذا المال، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتل. الأب ممنوع من إطعامه، أما هو ليس ممنوعا من أن يأكل منه، فبلحاظه هذا رزق شرعي. ولكن هذا الحل حل جزئي، حل جزئي. لو فرضنا شخص أوجده الله بالغ وعاش 1000 سنة على محرم، شو تقولون؟ يعود الإشكال، فنحتاج إلى حل آخر للجامع بين هذا التعريف وبين الآية، وهو هذا الحل الثاني، أن يقال هذا الشخص الذي ولد صبيان حتى لو قلنا هو ممنوع من أن يأكل ويلبس ويكون في المغصوب، ولكن يبقى أرزاق كثيرة الله تبارك وتعالى لم يحرم عليه أن يستعملها أو أن ينتفع بها. من ذلك الهواء، فإن الهواء رزقنا وليس برزق، وهل الهواء محرم عليه؟ الهواء ليس محرما، عنده عاقل يستعمله في عملية التفكير، هذا العاقل رزقنا وليس برزق. عنده بدن يستعمله في قضاء حوائجه، هذا البدن رزقنا وليس. فإذا لا منافات بين تعريف الرزق بهذا التعريف وإثبات أن كل دابة مرزوقة، لأنه هنالك أمور كثيرة هذا العبد ماذا؟ مرزوق فيها. فنلتزم بلحاظ الأكل واللباس والكون في المكان بأنه غير مرزوق، ما عندنا أي محذور، وبلحاظ الهواء والبدن والعقل نلتزم بأنه مرزوق، فنشبع نهم هذا التعريف من جهة، ونحافظ على إطلاق الآية من جهة أخرى. خب
زين شفنا هذا مثال على فرض أنه ولد بالغ،
نعم،
ولم يسمى مرزوق شرعا ما كان مرزوق تكوينا، بس هذا الذي يجي له أموال من والده وهو ما يخمس المهنة وله والوزر على غيره، المهنة لا،
أي نعم،
يقولك يعني هذا الحين هو من ناحية وصل مال غير مخمس مغصوب في منفذة مغصوب، لكن ورزق المهنة لا،
أحسنتم،
والوزر على غيره،
أحسنتم. هذا يؤيد أنه يمكن أن يكون الإطعام والتمكين محرم، والأكل والتمكن محلل، كما في مسألة، نعم، كما في موارد روايات التحليل في مسألة الخمس، إذا وقع في يدك مال من مستحل الحق الشرعي، الإمام يقول كل الوزر على من لم يدفع الحق للمستحيل،
انه لازم يكون بالغ غير مكلف حتى يكون مثلا ندفع الاحاد الشرعيه، وما نفرض البلوغ يعني،
فاذا نعم، لا نعم، كلامك صحيح، بل ياتي الجواب حتى في بعض صور البلوغ، كلام في محله، نعم كلام صحيح.
بالنسبه لاخذ شيء بالواسطه
شلون؟
ياخذ شيء بالواسطه الوظيفه بالواسطه حتى تطلع الرزق،
هذا دخلنا في ابحاث فقهيه شيء. أخذ الرزق بالناحية الشرعية لا يوجد محذور أن يستفيد الإنسان من شخص لكي يتمكن بالظفر بوظيفة أو الانتفاع به، حتى لو كان غيره أولى منها، ما دام الرجل سيقوم بعقد الإجارة على أكمل وجه، هو طالبينه حارس، الدولة تقول ما أقبل إلا ثانوي، هو عنده شهادة ابتدائي، بالواسطة دخل ما في أي محذور، ويجوز أن يدفع ماله، هذه ليست من الرشوة في شيء. نعم بالعنوان الثانوي إذا كان هذا مخالف للنظام، وكان النظام قائما على العدل والإنصاف، فحينئذ الفقيه قد لا يجيز مخالفة النظام، فتثبت الحرمة بالعنوان الثاني، أما بالعنوان الأول ما عندنا أي محذور. الناس يستفيدون من بعضهم البعض في أمور كثيرة. هذه المسألة الأولى التي تعرض لها المصنف، وهي تعريف الرزق. المسألة الثانية هي جواز طلب الرزق، يجوز طلب الرزق ولا ما يجوز؟ يقول المصنف والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. مر عليكم في بداية كتاب البيع أن البيع ينقسم من قسام الأحكام، والبيع نحو تحصيل، أن تبيع وتشتري نحو ماذا؟ تحصيل رزق اكتساب. الله تبارك وتعالى طرح البركة في التجارة، جعلها سبب من أسباب تحصيل الرزق. على كل حال يقول العلامة جواز تحصيل الرزق من الواضحات البديهيات، فلماذا الخواجة يطرح لنا هذه المسألة الواضحة؟ يقول السبب هو أن الله ابتلانا ببعض الصوفية الذين شككوا في جواز تحصيل الرزق، واستدلوا على عدم الجواز بدليلين. الدليل الأول قالوا الأموال الموجودة عند الناس مختلطة، فيها الحلال وفيه عندنا علم إجمالي بأن بعض ما يقع في أيدي الناس ليس ملك، ما أكثر السراق والغاصبين، وما أكثر المعاملات الباطلة التي تقع في السوق، فنحن نعلم إجمالا بوجود أموال محرمة مختلطة بمحللة، والمال المختلط بالحرام مصرفه الفقير. فيا ابن آدم كن فقيرا حتى تكون مورد لهذه الأموال، يجوز لك ماذا أنت ولا تتاجر وتحصل الرزق فتصبح تاجرا ويحرم عليك الانتفاع. فإذا حصلت رزق، هكذا العلام يقول، فإذا حصلت رزق فلا تأكله وتحوله، إذا حصلت مالا بالتعبير الدقيق، فلا تأكل وتحوله إلى ماذا؟ عليكم السلام، منفعة، بل تصدق به على الفقير حتى تصبح فقيرا، ثم ماذا؟ تأخذ الأموال من الغني وتنتفع بها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يقول في طلب الرزق تقوية للظالمين، لأنهم يأخذون عشور، يأخذون ضرائب، فكن فقير حتى لا يجد الظالمون عندك مالا يتقوون به في ظلمهم. العلام يقول أما دليلهم الأول فيرد عليه، أولا الشارع أعطانا أمارة وهي قاعدة اليد على الملكية، وحل بها هالإشكال، إشكال احتمال أن يكون المال الذي في يد الدافع إليه ليس له، قال لا طبق قاعدة اليد، اليد أمارة على الملكية، ولو أنه لا يجوز أن ينتفع الإنسان بالمال لأنه مختلط بالحرام، للزم من ذلك أن لا يجوز له أن يكسب المال من رأسه، فنخلي الناس قاعدين كلهم فقراء فلا نجد غنيا يدفع لهؤلاء فقر. وأورد على الدليل الثاني بأن الذي يكسب الرزق ليس وظيفته أن يقوي الظالمين، هو الرجال يبي مسكين يحصل قوته، قوت عياله، ولكن يوجد ظالم يجبره على أن يدفع إليه عشر أو يدفع إليه ضريبة، فليس هدفه هو أن يؤيد الظالم حتى تحرم عليه طلب الرزق من جهة حرمة تأييد الظالم، هدفه أن ينتفع. وقد يتفق أن شخص يحصل له رزقا فيظلمه ظالم ويأخذ جزءا من مثل هذا الأمر الاتفاقي لا يوجب رفع حكم الشارعي وهو جواز طلب الرزق. يقول إذن ما دام اندفعت شبهة الصوفية في هذه المسألة فارجعوا إلى أول كتاب البيع، هناك ستجدون أن طلب الرزق ينقسم إلى الأقسام. بعد هذا بحث شنه؟ بحث فقهي، كل ما ندخل فيه هنا في هذا. المصنف اقتصر على هاتين المسألتين فقط، تعريف الرزق يجوز طلب الرزق، وهناك مسائل كثيرة كلامية ترتبط بالرزق لم يتعرض لها. أول مسألة ما نبهنا عليه في بداية البحث وهو ارتباط مسألة الرزق بالألطاف، فإن هذه المسألة كان ينبغي على المصنف أن يتعرض لها لأنه بحث الرزق في ذيل مسألة اللوت، فنريد أن نعرف ما هو وجه ارتباط الرزق باللوت، وقد ذكرنا ذلك في بداية البحث. المسألة الثانية التي كان ينبغي أن يتعرض لها المصنف هو أن الرزق هل هو واجب على الله أم لا؟ المتكلم وظيفته ليس البحث عن أن هذا الفعل واجب على العبد أم لا، هذه وظيفته الفقيه، هناك الفقيه يبحث عن أحكام أفعال المكلفين، أما في علم الكلام نبحث عن أحكام أفعال الله تبارك وتعالى. اللطف واجب، وإذا كان واجب من يباب، عفوا الرزق واجب أم لا؟ وإذا كان واجب من يباب من باب اللطف، إذا كان صغرى من صغريات أو لا، من باب قبح نقض الغرض، لأنه قد يقال الرزق إذا لم يفعله الباري تبارك وتعالى يكون ناقضا لغرضه وإن لم يندرج ضمن عنوان اللطف، كما قد يقال بالتفصيل وهو الحق بعض الأرزاق ما تندرج ضمن اللطف، وهذا مسألة ثالثة كان ينبغي على المصنف أن يتعرض لها. بعض الألطاف لا علاقة لها باللطف، بعض الأرزاق لا علاقة لها باللطف، لأن بعض الأرزاق لها حظ في تمكين العبد من الطاعة، هذه خارجة عن كالقدرة، القدرة رزق أو ليس برزق؟ رزق، ولكنه له حظ في التمكين خارج عن وبعض الألطاف كالسعة في الرزق له دخل في تقريب العبد نحو الطاعة فيكون مندرجا عليكم السلام ضمن قاعدة اللغة. أقول الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا، وعند المعتزلة أنه ما يصح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به، لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزق ما لم يستهلكه، لأن للمبيح أن يمنع منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع، وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها من إلا إذا وجب رزقها. لاحظ الكلام كله عن المانع شنه؟ الشارع، كما لو كان نذر مثلا أن يطعم هذه البهيمة، أو لا كانت هذه البهيمة ذات قيمة لا يجيز المولى إتلافها، فإنه يجب على مالك البهيمة أن يرزقها حتى لا ينطبق عنوان محرم الإسراف أو التبذير مثلا. أو في مسألة حبس الهرة، عندنا في الهرة خصوصية وأنه لا يجوز أن يحبسها الإنسان، هناك مسألة مطروحة أنه هل يجوز الإنسان أن يقتل حيوان جزافا ما لم ينطبق عليه عنوان التبذير أو التصرف في مال الغير، كما لو رأى مثلا أسدا وأراد أن يقتله ليس ملك هكذا من باب اللعب، أو رأى مثلا سحلية ثعبانا لا يشكل ضرر، هل يجوز أن أو لا يجوز؟ جملة من الفقهاء يقول أن يجوز، لا يوجد عندنا دليل شبه حكمين وجود البراءة لعدم وجود دليل اجتهادي على الحرم، إلا في مسألة الهرة فيما إذا حبسها الإنسان فإنه لا يجوز أن يبقيها إلى أن تموت بلا طعام فيها الماء. أما لو كانت في الشارع لك أن تطلق عليها رصاصة، تطلق على رصاصة الرحمة وتنهيها. يقول لك خصوصية لي هنا، فلو حبسها حتى أوشكت على الموت يجب عليه ماذا؟ أن يطعمها، فهذا رزق واجب. لا يقولون ما عندنا دليل في الهرة، عندنا دليل الطيور على أشكالها تقع شيخ. على كل حال
لا صحيح بس تموت،
على كل حال على كل حال أكو قصة. ما نضيع اللي هو لا نريد أن نضيع يعني دارسنا في مواعظ أخلاقية، ولكن قصة معروفة عن صاحب الجواهر أنه قال لماذا أفتى الفقهاء برأي في مسألة من دون أن يستندوا إلى دليل، فقد هذا ما قال. ثم رأى في المنام رؤيا أحد أبنائه يقول رأيناه جلس باكيا يلطم على رأسه، والسبب في ذلك هو أنه عوتب في تلك الرؤيا، أرشد إلى مدرك الحاكم وعوتب. بس الآن تفاصيل القصة هكذا. فإذا كان بن شداد كصاحب الجواهر أهلا لأن يعتب عليه سيرى رؤيا إن شاء الله الليلة، وسيأتي إن شاء الله غدا وهو يلطم باكيا على ما قال، مع أن كلمته في أكثر جسارة يعني بالكلمة صاحب الجواهر. على كل حال على كل حال إلا إذا وجب رزقها عليه، والغاصب إذا استهلك الطعام المقصود بالأكل لا يصب بأنه رزقه، لأن الله منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفاته أجمع محرمة، بخلاف من أبيح له الطعام لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به، لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به. وليس الرزق هو الملك، هذا التعريف الثالث، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك، ولا يقال أن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع والتوصيل إلى اكتساب الرزق، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصل إليه. كل هذا شرحناه، فقط نقرأ ماكو يعني فد عبارة. ويحضر على غيره منعه من الانتفاع، وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن العبد من الانتفاع نقطة، والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. أقول ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ، وخالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز، وما هذا سبيله يجب الصدقة به، فيجب على الغني دافع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ليحل له أخذ الأموال. لاحظ يقول حتى يصير فقير ويحل أخذ، يقول العلامة إذا كل غني دفع فلوس للفقراء بعدين كل الفقراء بيقعدون على الشارع، لا يوجد غني يدفع لهم، فلماذا يفقر الإنسان نفسه لكي يأخذ؟ والنتيجة نتيجة أن يفقر الإنسان نفسه أنه لن يجد ما من يعطي حتى منه يأخذ. صحيح؟ لا، أنت الآن أنت تقيم الدليل، تقول أدفع لكي، غرضك إذا كان لهذا الغرض أنت تأمر كل الناس لهذا الغرض، معناه أنك تطلب باللغوية بالإحاط جميع الناس. التشريع هو في نفسه بغض النظر عن التطبيق ينبغي أن يكون حكيما. أنت تورد إشكال، أنت تخرج حكمة بلحاظ التخلف في مقام التطبيق. القانون لم يجعل لكي يتخلف عنه في مقام التطبيق، جعل لكي يطبق، فالإشكال بلحاظ نفس التشريع باقي. على كل حال، ولأن في ذلك هذا الوجه الثاني مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات ومساعدة الظالم محرمة، والحق ما قلناه ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأن طلب الرزق قد يكون مقدمة لدفع ماذا؟ ضرر، مقدمة لإبقاء النفس، وما كان مقدمة للواجب واجب. وأما المنقول فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله إلى غيرها من الآيات، فقوله عليه الصلاة والسلام سافروا تأغنموا، هذا من الروايات اللطيفة التي يستفاد منها أن الغنيمة أعم من غنيمة الحرب، فإنه المقصود هنا سافروا لكي تربحوا، فعبر عن الربح وعند الله مغانم، ليس المقصود يعني وعند الله غنائم حرب كثيرة. على كل حال، وقوله عليه الصلاة وقوله صلى الله عليه وآله سافروا تغنموا أمر بالسفر لأجل الغنيمة، والجواب عن الأول بالمنع من عدم التمييز، إذ الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد، ولأن تحريم التكاسب من هذه الناحية يقتضي تحريم ماذا؟ التناول. بعد خلاص ينتهي عن سد بابل. ظاهر العبارة يعني يقتضي إذا حرم التكسب بعد يحرم على الفقير أن يأخذ، لأن المال مختلط، لكن هذا الجواب واضح الدافع، فإنه إذا حرم على الإنسان أن يبقي الأموال التي في يده لأنها مختلطة بين الحلال والحرام، لا يحرم على الفقير أن يأخذ، لأن هذه الحرمة حرمة شرعية، والحرمة الشرعية تدور مدار الاعتبار، فإذا الشارع اعتبر الحرمة للغني هذا لا يعني أن الشارع اعتبرها للفقير. واضح؟ على كل حال، ولذلك نحن حولنا إلى لغوية ماذا؟ التشريع، من جهة أن الغاية لن تتحقق لعدم وجود غني حينئذ يعطي، واللازم باطل اتفاقا. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة، غرضه يقوي الظالم حتى تقول لا تكتسب لأن فيه تقوية للظالم. إذا عرفت هذا بعد لا نطيل، فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب، إذا كان يمنع من واجب يزاحم واجب، بعد ما زاحم المحرم يكون محرما، وهذا مبني على شنه؟ مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والحمد لله رب العالمين.